بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن أحداث يوم القيامة، وقد كنا في الحلقة الأخيرة نتحدث عن الصراط، ثم تحدثنا عن شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمته، وشفاعة الصالحين والأنبياء والمرسلين. نعم، ونتابع الآن الحديث عن أحداث يوم القيامة، ولنبقى قليلا في ساحة الأمل برحمة الله عز وجل ومغفرته وإكرامه. هذه ساحة موجودة، لكننا لا نستطيع أن نجزم وأن نتبين أصحابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينالون هذه الحظوة، لكن اسمعوا كلام الله عز وجل عنهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عنها، عن أي شيء؟ يعني عن شدائد يوم القيامة. شدائد يوم القيامة كلها، طول الحساب، الظمأ الشديد، الحر الشديد، كله. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الأكبر فزع يوم القيامة. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من هم يا ربي؟ الذين سبقت لهم منك الحسنى. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. خبأ الله سبحانه وتعالى أشخاصهم وهوياتهم وأعدادهم، أمر عائد إلى الله يفاجأ الناس به عندما يقومون إلى الله سبحانه وتعالى عندما يحين ذلك اليوم. هؤلاء لهم هذه المزية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: يظمأ الناس من شدة الموقف ولا يحسون من الظمأ بشيء، يشتد الحر ولهيب الشمس عليهم ولا يشعرون من ذلك بشيء، تمتد وطئة ذلك الموقف آمات طويلة طويلة ولا يشعرون من ذلك الطول كله بشيء. نعم، ينتاب الناس الحزن والكرب والخوف من المصير الذي ينتظرهم، ولا ينتابهم من ذلك شيء. يا رب، من هم هؤلاء؟ أخفى الله سبحانه وتعالى أشخاصهم وهوياتهم عنا، فقد قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. مرة أخرى لاحظوا الكلام: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن شدائد يوم القيامة. أولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هذا الفزع الأكبر هو الذي تحدثنا عنه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. طيب، كيف السبيل إلى أن نأمل أن نكون من هؤلاء الناس؟ السبيل أن يكون لنا حظ في دار الدنيا في هذه الأيام التي نجتازها إلى الله عز وجل، أن يكون لنا حظ من الإقبال إلى الله، نلتزم بأوامره جهد الاستطاعة، ونبتعد عن نواهيه جهد الاستطاعة، نتبع بالمنهج الذي أمرنا به أيضا جهد الاستطاعة، ونكثر من ذكره التذكر، يعني نكثر من تذكر مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى، نكثر من الالتجاء إليه، نكثر من الضراعة بين يديه. دائما نتخوف من أن نكون من أصحاب الشمال، يعني من الأشقياء، ونأمل أن نكون من أصحاب اليمين ممن سبقت لهم من الله الحسنى. طيب، هذا الخوف وهذا الأمل ينبغي أن يدفعنا إلى الالتجاء إلى الله عز وجل، ينبغي أن يدفعنا إلى كثرة الدعاء وكثرة التضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن سرنا على هذا المنوال وأخذنا أنفسنا بهذا الحظ، فالمأمول إن شاء الله أن نكون من هؤلاء الذين سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. يخطر في البال أيها السادة والسيدات، وأنا أتحدث إليكم عن أحداث يوم القيامة، نعم، حدثا إثر حدث، يعني عن وقائع، سلسلة الوقائع التي تكون يوم القيامة. يخطر في البال أن في الناس الذين يصغون الآن إلى كلامي من يستخف فيقول: نحن اليوم في عصر العلم، في عصر التعامل مع المعلومات المادية التي نراها ونجربها إلى آخر ما هو ذلك. الآن هذا كلام غيبي، وهذا الكلام لا يعني يتفق مع الأمة التي تسلك في حياتها السبل العلمية. نحن الآن في عصر العلم، في عصر المعلوماتية، في عصر المخترعات، في عصر الإبداع، كل شيء خاضع للتجربة والمشاهدة. هذه الأمور الغيبية نحن الآن ينبغي أن نتحرر منها وينبغي أن نتجاوزها. هنالك من يقول هذا الكلام، وهنالك من أناس يتداعون من أجل مؤتمرات، ندوات للحديث عن كيف نتخلص من الغيبيات. ما الكلام العلمي الذي ينبغي أن أقوله لهؤلاء الناس؟ الكلام العلمي: الإنسان الذي يحاول أن يتحرر فعلا من الغيبيات ثم ينجح في ذلك، يتحرر فعلا من الغيبيات، سيكون مجنونا بحق، سيكون مجنونا بجدارة. كيف؟ الآن الماضي الراحل من حياتي من الغيبيات، المستقبل البعيد الذي لم أصل إليه من الغيبيات. لأنه ما الغيبيات؟ كل ما لم يخضع لحواسك، كل ما لم يخضع للعين التي ترى، للأذن التي تسمع، للأنف الذي يشم، للفم الذي يذوق، لليد التي تحس، كل ذلك داخل في الغيبيات. هذا معنى الغيبيات. إذن الماضي القديم من الغيبيات، المستقبل البعيد من الغيبيات. أرأيتم إلى إنسان أراد أن يتحرر من الغيبيات، قطع نفسه عن الماضي فلم يقم له وزنا، وقطع نفسه عن المستقبل فلم يجعل له من المستقبل أيضا حذرا نهائيا، كيف يعيش؟ كيف يعني يتصرف؟ لا هو يبني تصرفاته على دراسة للماضي، ولا يبني تصرفاته على تخوفات المستقبل، سيتحرك على ضوء واقعه الذي هو فيه. وهذا هو الجنون بالذات. ما في عاقل لا يتعامل مع الغيبيات أبدا، كلنا. لأنك من أجل أن تسير في حياتك على خطى سليمة، ومن أجل أن يكون منهجك في الحياة منهج مدروس، كيف تجعل سلوكك في حياتك سيرا على منهج مدروس؟ بأن تلتفت إلى الماضي فتأخذ منه العبرة، وتلتفت إلى المستقبل فتأخذ منه المخاوف، التي تخافها، تنظر لا بعين بصرك بل ببصيرتك إلى المستقبل البعيد، تقدر ما الذي سيحدث على ضوء ما يبصرك به الماضي وما يبصرك به المستقبل، تتصرف آنا. فتصرف العاقل في حياته الآنية على ضوء الأمور التي يراها إنما هو بدراسة غيبين اثنين، غيب ماضي وغيب مستقبل. قولوا لهؤلاء الذين يعني ينبغون كلمة العلم ويتباهون بكلمة العلم ويغمضون أعينهم ثم يقولون ينبغي أن نتخلص من الغيبيات، قولوا أنتم الآن نعم قد انغمستم في حمأة الغيبيات البعيدة عن العلم نهائيا. أنتم الذين يمكن يضرب بهم المثل في الغيبيات البعيدة عن العلم. ما في إنسان عندما يقف المدرس أمام طلابه أو تلامذته كيف ينصحهم؟ ينصحهم من عبر يأتي بها من الماضي ومن توقعات يأتي بها من المستقبل، يجمع بين هذا وذاك يتخذ من ذلك منهجا للحياة. نعم، لكن طبعا ليس كل خيال عن الماضي علما وليس كل تصور عن المستقبل أيضا علما أبدا. هنالك ميزان، ميزان يجعلك تدرك متى يكون الغيب الذي تدركه علما ومتى يكون دجلا وشيئا خلبيا لا حقيقة له. وهنالك أيضا ميزان تضع في كفتيه الأمور المستقبلية، بهذا الميزان تدرك متى يكون هذا الذي تتوقعه في المستقبل علما ومتى يكون هذا الذي تتوقعه خيالا وأسطورة. نحن نلتزم بالمنهج العلمي، وكما أن هنالك منهجا علميا لدراسة المرئيات والمحسوسات من الأمور المادية، كذلك هنالك منهج لدراسة الغيبيات يعني الأمور التي أصبحت في مخزن الماضي البعيد والتي هي في مخزن المستقبل البعيد. ديننا يضعنا أمام المنهج العلمي ويحذرنا من أن نبتعد عن المنهج العلمي. على ضوء هذا المنهج نعانق المسائل الغيبية فنؤمن بها، على ضوء المنهج العلمي الذي نتمسك به نبعد الخرافات والأساطير الوهمية من حياتنا. نعم، الآن أنا أريد أن أسأل نظريات التطور التي جاء بها داروين والتي جاء بها من قبله أيضا، أليست من الأمور الغيبية؟ عندما يقول قائلهم الإنسان كان قبل ملايين السنوات حيوانا يمشي زحفا ثم تطور فأصبح كذا وأصبح كذا، أليس هذا من الأمور الغيبية؟ هذا من الأمور الغيبية، لأنه خاضع لماضي بعيد 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 جدا. نعم، لا تستطيع أن تضعه تحت مقاييس النظر، لا مقياس العين، لا الأذن، لا الأنف، لا الذوق، ولا اللمس بشكل من الأشكال. إذن هو أمر غيبي، لكن هذا الأمر الغيبي إذا أردت أن تلاحقه بطريقة علمية دخل في قائمة الأمور العلمية، إذا أردت أن تلاحقه بالأوهام والتخيلات لا، دخل في الأسطورة. فنحن عندما نتحدث عن أحداث يوم القيامة لا نشرد عن ميزان العلمي أبدا، القضايا الغيبية تصبح حقيقة علمية إذا وصلت إلينا عن طريق خبر صحيح من مصدر موثوق به علميا وبسند صحيح. نعم، توقعات الأجواء من حر، من برد، من أمطار، من إلى آخره، أمور غيبية. لكننا عندما نزل الأرصاد الجوية كلها أجمعت على أمر من الأمور، والوسيلة التي وصلنا منها نبأ هذه الأرصاد وسيلة حقيقية، عندئذ يرقى هذا الموضوع إلى مستوى العلم التدريبي وليس الحقيقي وليس التجريبي، لأنه ممكن أيضا يعني لا تصدق هذه التنبؤات بشكل مباشر، لكننا نتعامل معها لأنها ترقى إلى درجة الظن القوي. نعم، فكذلك آمنا بالله عز وجل وآمنا بأن القرآن كلامه، انتهينا من ذلك. فإذا حدثنا الله عز وجل عن طريق قرآنه عن أمور غيبية مستقبلية أصبح الإيمان بها داخلا في ميزان العلم. نعم، تؤمن بكلام العلماء عن أن زلزالا سيقع أو أن خسفا أو أن كسوفا سيقع في نقاط معين في ليلة معينة في الساعة المعينة في الدقيقة المعينة، هذا غيبي. لماذا تؤمن؟ لأنه الذين أنبؤوك بهذا أناس موثوقون، والأجهزة التي اعتمدوا عليها أجهزة علمية، فإن كانت ولو كانت من صديق غيبية لكنها خبر صحيح وصل إلينا من جهة نثق بها. أليس الخبر الآتي من عند الله أشد وثوقا من هذا؟ هذا لمن آمن بالأمر. الذي لم يؤمن بالله عز وجل فهو يسرح ويمرح في بحر من ظلمات الغيبيات. نعم، لكننا نحن آمنا بالله، والله سبحانه وتعالى حدثنا عن أحداث يوم القيامة. قل إن كنتم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، فاسمعوا يعني اسمعوا، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. خبر صادق وصلني ممن آمنت به وهو قيوم السماوات والأرض. هذا الخبر أصدق أم خبر من يحدثني عن كسوف سيقع في ميقات معين؟ هذا غيب وذلك غيب. إذن أعود فأقول لكم، الإنسان الذي يتصور أنه يستطيع أن يتحرر من الغيبيات يعني يتحرر من عقله، وبالتالي يصبح كما قلت لكم مجنونا بكل جدارة، لأنه ينفصل عن غيب الماضي وينفصل عن غيب المستقبل، فيتحرك لا على ضوء عبر الماضي ولا على ضوء دراسة المستقبل. كيف يكون هذا الإنسان مجنون؟ تمام. لذلك نواصل حديثنا عن هذه الأمور الغيبية، هي غيبية ولكنها منضبطة بميزان العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهينا من الحديث عن الصراط، ما الذي يأتي من بعد؟ عالمان لا يدري أحد مدى اتساعهما إلا الله، أحدهما العالم الذي يسميه القرآن جهنم، والثاني العالم الآخر الذي يسميه الله سبحانه وتعالى الجنة. لا يعلم أحد مدى اتساعهما إلا الله. وهنا أيضا أعرض لإشكال طريف ومضحك يخطر في بال بعض الناس عندما يحدثنا الله عز وجل عن الكون الذي سيتبدل يوم القيامة ومدى اتساعه، ماذا يقول؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يأتي أناس نعم يسألون هذا السؤال الطريف، طيب الجنة عرضها السماوات والأرض، طيب وجهنم أين بقيت؟ خلاص اذا مو صحيح ما في جهنم، لانه الجنه اخذت المساحه كلياتها، هي هذا الكون، الجنه اخذت هذه المساحه كلها، بقيت جهنم ما لها مكان، ما لها مكان، هكذا يقولون. الباري عز وجل يقول: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا الكون الذي نسمع عنه الآن ولا نستطيع أن نعرف أبعاده، نعم، هذا الكون يصبح يوم القيامة أضعاف هذا الكون الذي نراه، يتسع. وإنا لموسعون، اسمعوا كلام الله عز وجل، وإنا لموسعون، سيتسع. فمهما تخيلت قطر هذا الكون الذي نعيش فيه الآن وهو من حولنا، يوم القيامة هذا الكون سيصبح أضعاف أضعاف مضاعفة. الجنة تساوي هذا الكون الذي نعرفه في دار الدنيا، الكون الذي نعرفه في دار الدنيا كل ذلك سيصبح جنة الخلد. أما جهنم فلها مساحتها الجديدة في كون الله عز وجل. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني يظن هؤلاء السائلون أن يوم القيامة هو هذا هو الكون، الكون الموجود الآن هو الذي سيكون بنفس حدوده يوم القيامة، وقد أصبح هذا الكون كله جنة، إذن ما بقي مكان لجهنم. لا، الكون الذي يتحدث الله عنه يوم القيامة سيتسع ويتسع ويتسع لأضعاف ما تعرفه من الكون في هذه الدنيا، ونحن لا نعلم مدى اتساعه. نعم، هذا هو الجواب عن ذلك. إذن بعد الصراط هنالك عالمان هما المقر والنهاية، عالم يسمى جهنم وعالم يسمى الجنة. أما عالم جهنم فهو ذلك العالم الذي أعد، وأقولها حصرا، للمستكبرين العتاة على الله عز وجل، لم أقل للعصاة ولم أقل حتى للذين لا يعرفون الله، لا، الذي عاش وهو لا يعرف الله وليس له سبيل إلى أن يعرف الله، ما أتيح له أن يعرف الله، الله أكرم من أن يعذبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن من هم الذين سيستقبلهم هذا العالم الذي هو جهنم؟ العتاة على الله، المستكبرون على الله سبحانه وتعالى وما أكثرهم. نعم، هل هذا العالم عالم مادي أم عالم روحاني فقط؟ بعض الناس الذين يريدون يعني أن يمسكوا العصا من وسطها فيعني يعقدوا صلحا بين الإلحاد والإسلام والإيمان، يقولون هنالك يعني نعم عذاب ونعيم ومقيم، لكن للروح فقط، يعني ليس هنالك بعث للأجساد إطلاقا. لا، ربنا عز وجل بكتابه المعجز يرد عليهم، رغم أن هذا النوع من الناس ما كانوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. نعم، لكن هذا جاء من بعد، الفلسفة اليونانية هي التي يعني أوردت هذه التصورات وهذه الافتراضات. الباري عز وجل يصور لنا كل من العذاب والنعيم تصويرا ماديا حتى نعلم أنه عالم مادي وليس عالما روحانيا مجردا. اسمعوا مثلا، يقول الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، الحميم الماء المغلي، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. أرأيتم إلى هذا الكلام؟ هو وصف لعالم روحاني، العالم الروحاني في حديث لا عن المغلي ولا عن الشجر ولا عن البطن الذي يمتلئ بهذا الماء ولا عن الشرب، هذا الكلام لا يرد بشكل من الأشكال. وإذا عدنا إلى حديث القرآن عن عذاب جهنم نجده دائما يتحدث عن القضايا المادية حتى يغلق الطريق أمام من يقول نعم هنالك نعيم وهنالك عذاب لكنهما عذاب ونعيم روحاني فقط. طيب ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا حديث عن شيء روحاني؟ صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، الماء المغلي، أي مغلي، حرارة شديدة جدا جدا. نعم كذلك الحديث عن نعيم الجنة، باري عز وجل كلما تحدث عن نعيم الجنة يتحدث عن جزئياتها، يتحدث عن الأكواب، يتحدث عن الماء السائل، يتحدث عن الطلح المنضود يعني الموز، الماء المسكوب، الفاكهة الكثيرة. نعم لماذا؟ من أجل أن يقطع الطريق على من يريد أن يصور للناس أن نعيم الجنة يوم القيامة نعيم روحاني وليس نعيما جسميا أبدا. هذا كلام غير سليم. نعم اسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، يقول الباري في سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ. كيف نقول أن هذه نعيم روحاني؟ هذا الحديث نعم له تتمة إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا الموضوع المهم الذي ينبغي أن نستقبله بعقولنا وبعواطفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.